بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. قال الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله: من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهذا من عدل الله جل وعلا أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم بميزان يرونه، ميزان محسوس له كفتان وله لسان. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان إقامة العدل، وإلا فليس هناك ميزان محسوس بناء على مذهبهم الباطل، لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص. فالميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وفي بيان الشيخ شارح حفظه الله لإثبات الميزان، هذا هو الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة، لأنه ثبت في القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا ثابت بكتاب الله جل وعلا، ثابت بالقرآن الكريم كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قوله يوزن فيه الخير والشر، أي الحسنات والسيئات، قوله له كفتان وله لسان، له كفتان كما جاء في الأحاديث. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما في حديث البطاقة في قصة الذي له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مملوء بالسيئات، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول لا يا رب، فيقال بلى إنك لا تظلم، عندنا لك حسنة. فيأتي ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيها الأعمال يوم القيامة، وله لسان، ولسان الميزان معروف عند الناس يسمونه قلب الميزان، الذي يميل يمنة أو يسرة، فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان، وإذا رجحت كفة مال القلب. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال الشارح حفظه الله: كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة. والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا. فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. هذه الدور التي يمر بها العباد. دار الدنيا محل العمل، ودار البرزخ وهي محل الانتظار، ودار القرار هي دار الجزاء. والله جل وعلا يقول: حتى زرتم المقابر، فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل. جعل المكث في المقابر زيارة، لأنه يقيم فيها ثم يرتحل، لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم. يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه، وتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية، وليست مثل الحياة التي في الدنيا. فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا أجاب على هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا، ويسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة، فلا يزال في نعيم في قبره، وهذا أمر غيبي لا نعلمه. فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. قلت: وأما الذين يقولون بأنهم عرفوا من عذاب القبر شيئا، فهذا تخرص وافتراء، فقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا ألا تدافنوا، أي لا يوجد من يدفن الميت، لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع. فحال القبر وحال الموتى في قبورهم في عالم غيبي لا ندركه ولا نحس به. قال الشارح حفظه الله: وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول إذا قيل له من ربك؟ قال: لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة وهو خطيب مصقع ومتحدث مفوه، لكن إذا كان ليس عنده إيمان فإنه يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب. عندما يسأل عن هذه المسائل يتلجلج ويقول: ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سمومها وحرها ويفرش له فراش من النار. فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: هذا عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا. وفي قوله تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا. فإذا قامت القيامة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا: معيشة ضنكا في القبر والعياذ بالله. فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر. أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر، لكن يضلل ولا يكفر. قوله: ومنكر ونكير. منكر ونكير اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة مروعة، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، كما جاء ذلك في الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ذرع ناقته. قال الشارح حفظه الله: كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته، لأن الناس يصيبهم عطش شديد يحتاجون إلى الماء، حوض نبينا هو أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر. ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه من كذب به، والله أعلم. قال: ويذاد عنه من كذب به من أهل البدع، والله أعلم. قوله: ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم، والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. وأقول بأن أحوال الدنيا تنتهي بالموت، وأن ما أعطى الله المؤمن في الدنيا فإنه من المتاع الذي وهبه له، ويكون خالصا له يوم القيامة، فالله أعلم. ولأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكرمهم الله جل وعلا، وكون هذا يعني كون صالح عليه السلام ليس له حوض، كما قال الشارح حفظه الله، لا بد أن يدل على ذلك دليل، ولم يثبت فيما علم لم يثبت دليل على نفي الحوض لصالح عليه السلام، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. قال الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله: من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا ثقل ميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهذا من عدل الله جل وعلا أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم بميزان يرونه، ميزان محسوس له كفتان وله لسان. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان إقامة العدل، وإلا فليس هناك ميزان محسوس بناء على مذهبهم الباطل، لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص. فالميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وفي بيان الشيخ شارح حفظه الله لإثبات الميزان، هذا هو الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة، لأنه ثبت في القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا ثابت بكتاب الله جل وعلا، ثابت بالقرآن الكريم كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قوله يوزن فيه الخير والشر، أي الحسنات والسيئات، قوله له كفتان وله لسان، له كفتان كما جاء في الأحاديث، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما في حديث البطاقة في قصة الذي له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مملوء بالسيئات، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إنك لا تظلم، عندنا لك حسنة. فيأتي ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيها الأعمال يوم القيامة. وله لسان، ولسان الميزان معروف عند الناس، يسمونه قلب الميزان الذي يميل يمنة أو يسرة، فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان، وإذا رجحت كفة مال القلب. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال الشارح حفظه الله: كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة. والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا. فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. هذه الدور التي يمر بها العباد. دار الدنيا محل العمل، ودار البرزخ وهي محل الانتظار، ودار القرار هي دار الجزاء. والله جل وعلا يقول: حتى زرتم المقابر، فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل. جعل المكث في المقابر زيارة لأنه يقيم فيها ثم يرتحل، لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم. يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه وتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية وليست مثل الحياة التي في الدنيا، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا أجاب على هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا ويسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة، فلا يزال في نعيم في قبره. وهذا أمر غيبي لا نعلمه، فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. قلت: وأما الذين يقولون بأنهم عرفوا من عذاب القبر شيئا فهذا تخرص وافتراء، فقد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا ألا تدافنوا، أي لا يوجد من يدفن الميت، لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع. فحال القبر وحال الموتى في قبورهم في عالم غيبي لا ندركه ولا نحس به. قال الشارح حفظه الله: وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول إذا قيل له: من ربك؟ قال: لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة وهو خطيب مصقع ومتحدث مفوه، لكن إذا كان ليس عنده إيمان فإنه يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب. عندما يسأل عن هذه المسائل يتلجلج ويقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه من سمومها وحرها، ويفرش له فراش من النار. فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: هذا عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا. وفي قوله تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا، فإذا قامت القيامة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا: معيشة ضنكا في القبر والعياذ بالله. فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر، أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. قوله ومنكر ونكير، منكر ونكير اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة مروعة، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، كما جاء ذلك في الأحاديث. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. قال الشارح حفظه الله: كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته، لأن الناس يصيبهم عطش شديد يحتاجون إلى الماء، حوض نبينا هو أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر يعني مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه من كذب به، والله أعلم. قال: ويذاد عنه من كذب به من أهل البدع، والله أعلم. قوله ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم، والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. وأقول بأن أحوال الدنيا تنتهي بالموت، وأن ما أعطى الله المؤمن في الدنيا فإنه من المتاع الذي وهبه له، ويكون خالصا له يوم القيامة، فالله أعلم. ولأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكرمهم الله جل وعلا، وكون هذا يعني كون صالح عليه السلام ليس له حوض كما قال الشارح حفظه الله، لا بد أن يدل على ذلك دليل، ولم يثبت فيما علم لم يثبت دليل على نفي الحوض لصالح عليه السلام، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.